الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي هذه الآية عدة من أسباب النزول. الأول ما أخرجه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الذي يتعلق بقصة قيس بن صرمة هو قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأما ما يتعلق بالرفث فهو في شأن عمر رضي الله عنه، حيث أنه أتى إلى امرأته فتعللت واعتذرت فظن أنها تتعلل، ثم أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وهكذا في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد: من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وجاء أيضا بنحوه عن سهل، وهذه ذكرها أقصد عن عدي بن حاتم، وهذه ذكرها الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، دليل على أنه كان محرما قبل ذلك، فكان في مبدأ الصيام لا يجوز للرجل أن يأتي أهله من الليل، أو لا يجوز له أن يأتيها بعد أن تنام وينام هو، على ما تقدم. ليلة الصيام المراد به الليل، فدل على أن النهار على حكمه في التحريم. ولذلك حين وقع الرجل على امرأته في نهار رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه، فحين عجز أمره بالصيام في شهرين متتابعين، فحين عجز أمره بإطعام 60 مسكينا. الرفث كناية عن الجماع، ويطلق على مقدماته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولكن هنا المراد به الجماع. إلى نسائكم دل على منعه إلى غير النساء، إلا ما ملكت أيمانكم كما هو مبين في مواطن. ثم قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا بيان لمنة الله عز وجل على عباده، حيث خلق له امرأة من جنسه يسكن إليها ويأوي إليها وتكون له كاللباس تستره ويسترها. ثم قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي بإتيانكم زوجاتكم في الليل على حين تخوف، فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم من صنيعكم الأول وعفى عنكم أيضا من مخالفة الأمر، وتاب عليكم أيضا بنسخ الحكم. ثم قال: فالآن باشروهن. وهذا للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالآن باشروهن، أي للإباحة، وليس المراد به الوجوب أو الاستحباب. والمباشرة هنا كناية أيضا عن الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الحلال الطيب. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي كلوا من غروب الشمس حتى يطلع الفجر. وظن بعضهم كما في حديث عدي بن حاتم أن ذلك المراد به اللون، فاتخذ عقالا من عقالا أسودا وعقالا أبيضا، فكان يأكل حتى يتبين أمرهما، ثم أنزل الله عز وجل من الفجر فعلم أنه يريد سواد الليل وسواد النهار. ثم قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا إجماع، يجب على المسلم أن يبتعد عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وما يلتحق بهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن من تعجل الفطر قبل غروب الشمس قد توعد بوعيد عظيم، كما في حديث أبي أمامة: ومرضت على قوم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: لهؤلاء الذين يتعجلون أو يفطرون قبل تحلة صومهم. والليل يعرف بذهاب الشمس وبإقبال الليل من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وجاء الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا دليل لمذهب الجمهور على أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، وما جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني لا اعتكاف أفضل وأتم، وإلا فقد أطلقت المساجد في هذا الموطن. وفيه دليل على أن الجماع لا يجوز للمعتكف، ومن جامع وهو معتكف فقد بطل اعتكافه. ثم قال: تلك حدود الله، أي ما نهى الله عنه وحرم، فلا تقربوها. ولم يقل فلا تأتوها، لأن النهي عن القرب نهي عن إتيانها من باب الأولى. ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس، الآيات الشرعية والآيات الكونية يبينها الله عز وجل للناس ويجليها ويوضحها لعلهم يتقون، أي تحصل لهم التقوى فينزجرون عن المعاصي والسيئات ويبادرون إلى الطاعات والقربات. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله تعالى حي كريم يكن كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، فإنما عنى به الجماع، وهذا ليس على إطلاقه. فقال الله عز وجل: أو لامستم النساء، لا يريد به، نعم، لو أنستم النساء، نعم، يريد به الجماع على ما قال ابن عباس. قال: وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، فيطلق على مقدمات الجماع ويطلق على الجماع أيضا. قال أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع، إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يركض قبلها، فإذا صلى العشاء ورقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخطاءة أو الخاطئة، إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي، فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت جديرا لذلك يا عمر. فقام رجال فاعترفوا بمثله، فنزل في عمر وأصحابه: أحل لكم، أي أبيح لكم ليلة الصيام، أي في ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، أي سكن لكم، وأنتم لباس لهن، أي سكن لهن. دليله قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل: لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين للآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم اجتماعهما في ثوب واحد، حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. فقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. قال أبو عبيدة وغيره: قال للمرأة: هي لباسك وفراشك وإزارك. وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. ثلثي دينه فيه يزيد الرقاشي، وفيه هياج متروك، وفيه مالك بن سليمان كما أفاده المحقق. الشاهد أن معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اللعم، وأن المرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة. أما تفسيره بدون ذلك فقد يقع فيه نوع تكلف. ومن أفسد ما جاء عن بعضهم أنه قال: هن بناطيل لكم وأنتم بناطيل لهن، هذا قد يدخل في السخرية والله المستعان. إلا أن الرجل إذا كان بدون زوج كناقص شيء، ربما ظهرت بعض معائبه، وهكذا المرأة إذا كانت بدون زوج ظهر بعض معائبها، بينما إذا كان كل منهما قد أفضى إلى الآخر يكون في وجود بعضهما لبعض ستر. ثم قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تجاوز عنكم وعفى عنكم، محى ذنوبكم، فالآن باشروهن جامعوهن حلالا. سميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهم لصاحبه. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فاطلبوا ما قضى الله لكم. وقيل: ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد، قاله أكثر المفسرين. قال مجاهد: ابتغوا الولد، إن لم تلد هذه فهذه. قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. المعنى الذي ذكره مجاهد أو قتادة أقرب: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. ما كل إنسان يبتغي الولد، ولا كل إنسان يبتغي ليلة القدر إلا إذا كان في العشر الأواخر وغير ذلك. قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة بن قيس بن صرمة، وقال عكرمة أبو قيس بن صرمة، وقال الكلبي أبو قيس صرمة بن أنس بن أبي صرمة، وذلك أنه طل نهاره يعمل في أرض الله وهو صائم، فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر، وقال لأهله: قدم الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه شيئا سخينا فأخذت تعمل له سخينة. وكان في الابتداء في أن صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب، فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام، وكان قد أعيا وكلى، فيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله، فأبى أن يأكل، فأصبح صائما مجهودا، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه. فلما أفاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا قيس، ما لك أمسيت طليحا، يعني ساقطا من العياء؟ فذكر له ما له فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار من سواد الليل، سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف، قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم ينزل قوله من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني بهم الليل والنهار. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا الحجاج بن منهال، قال أخبرنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكلا الحديث متفق عليه. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمل ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والحديث أيضا في الصحيحين. واعلم أن الفجر فجران، كاذب وصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا كذنب السرحان، يصعد إلى السماء، فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا، ينتشر سريعا في الأفق، فبطلوعه يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم. والتمييز بينهما إنما يكون من أصحاب الفهم، وإلا فكثير من الناس لا يميز بينهما، وكثير من المناطق ربما صلوا الفجر في الفجر الكاذب. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار محمد الجراحي أو الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى، قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سواد بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. الحديث في مسلم، أدري لماذا خرجه عند الترمذي. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى غروب الشمس، وإذا غربت حصل الفطر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا الحميدي، قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا هشام بن عروة، قال سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وإقبال الليل سواد يرى في الأفق، في أسفل الأفق، وإدبار النهار وغروب الشمس. قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقد نويتم الاعتكاف في المساجد. وليس المراد عن مباشرتهن في المساجد، لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف. قال: والعكوف هو الإقامة على الشيء، والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله، وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد، ويجوز في جميع المساجد على الصحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا أيضا متفق عليه. وكأن المصنف إذا أتى بسند المليحي هذا يأتي بسند البخاري، فراقبوه حتى نضبط الأسانيد المصنف. والموطأ رواه عن أبي مصعب، وأما صحيح البخاري فهي النسخة التي تروى من طريق محمد بن يوسف. قال: ولا نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهل خرج إليها فجامعها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد، فنهوا عن ذلك ليلا ونهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم، فالجماع حرام في حال الاعتكاف ويفسد به الاعتكاف. أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم، وهو أظهر قولي الشافعي، كما لا يبطل به الحج. قال الطائفة: يبطل بها اعتكافه، وهو قول مالك، وقيل: إن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلاك الصوم. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه هذا. قوله: تلك حدود الله، يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله، أي ما منع الله عنها. قال السدي: شروط الله، وقال شهر بن حوشب: فرائض الله، وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حدادا، لأنه يمنع الناس من الدخول، وحدود الله ما منع الله من مخالفتها، فلا تقربوها فلا تأتوها. كذلك هكذا بين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لكي يتقوها فينجو من العذاب. بهذا نكون قد انتهينا من آيات أحكام الصيام، وهي أربع آيات ذكرها، فإذا أضفنا إليها الآية الخامسة وهي قول الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو أن شهر الصوم من مظنات استجابة الدعاء، كانت خمس آيات. وهل ذكر الصيام في غير هذا الموطن؟ ذكر في سورة الأحزاب والصائمين والصائمات، وأيضا فسر به السائح في قوله: السائحون، والله المستعان. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.